من شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه ولعل دائم على أعدائه أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام
صلى الله على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الأسباب التي يمكن أن يقاد بها بالجبر في الفلسفة. يعني ما علي يعني واحد من يقرأ كلمات الفلاسفة لماذا يكون جبريا؟ تكتبها هكذا تحت عنوان مقالة لماذا تكون جبريا؟ أحد أسباب ثلاثة في الفلسفة، يعني من يقرأ الفلسفة طبعا السبب بكلماته أنه يختار في بعضه يختار كل المسالك. يعني إحنا كلامنا أنه كل واحد بنفسه ملاك مستقل للقول بالجبر. أول ملاك كان المتقدم معنا هو القول بأن الإرادة غير مرادة والفعل بعدها قهري جبري، كما صرح بذلك ابن سينا والفارابي، وحينئذ التزم بالجبر من هذا الباب. المناطق الثانية تقدم الحديث معهم نحن في المسألة، وقلنا الوجدان أكبر شاهد على بطلان كلامهم، وأن الإنسان مهما اشتدت إرادته ومشاكل ذلك يبقى عنده شيء اسمه اختيار، له أن يفعل وله أن لا وله أن لا يفعل. المناطق الثانية المذكور في كلمات الفلاسفة هو التمايز الذاتي بين المخلوقات. قال صدر المتألهين في شرح أصول الكافي الجزء الرابع 295 على عبارة، قالوا أما إبليس فقوله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يقول صدر المتألهين تعليقا على هذه الآية، جعل إغواء الله تعالى إياه، ما قالش الله تعالى، جعل إغواء الله إياه سبب غوايته وإغوائه للناس. إغواء الله تعالى، إغواء الله إياه سبب غوايته وإغوائه للناس. يعني إبليس قال أنا لأن أنت أغويتني فأنا صرت أنا غاو لأنك أغويتني، وأغويت الناس لأنك أنت أغويتني. فإن قلت ما معنى إغواء الله إبليس وأضلاله، شو يعني هذا أن الله تعالى أضل إبليس وأغوى إبليس؟ قلت هو عبارة عن إيجاد عينه غاويا مغوية، عينه غاوية مغوية، وخلقه ضالا مضلا. الله خلقه هكذا، كيف أنه خلق المشمش مشمشا؟ خلق إبليس شو؟ ضالا مضلا. وقد حققنا ذلك وبسطنا القول فيه في كتابنا المسمى بمفاتيح الغيب، وفي كتابنا المسمى بأسرار الآيات. هذا عمره 60 سنة كان أو 62 سنة، ما أدري، حتى نزيد له سنة من أمس، أمس كان 61. هذا عمره 62 سنة افترضوا، هذا الجزء الرابع هذا، فهو يرجعك إلى كتبه القديمة لمفاتيح الغيب وأسرار الآيات. من الشبهات الكثيرة على كل حال التعرض في كلمات أهل الحكمة المتعالية كما نبهنا سابقا هي شبهة مسألة التمايز الذاتي بين المخلوقات، فإنهم يدعون بأن المخلوقات متميزة بالذات. شو يعني متميزة بالذات؟ يعني الكفر بالنسبة للكافر أمر ذاتي له، أو بعبارة أخرى السعادة والشقاوة بالنسبة للناس أمور ذاتية له، فالسعيد سعيد لأنه سعيد مش لأنه شيء آخر، والشقي شقي لأنه مخلوق شقي. فالناس ما في عندنا أن واحد يعني اختار السعادة أو اختار الشقاوة، لا، هو بنفسه الله تعالى أوجده سعيدا وبنفسه الله تعالى أوجده كافرا. مثلا بالعبارات هذيك، مثلا صدر المتألهين عنده شرح أصول الكافي عبارات مهمة جدا، الجزء الأول صفحة 193-194. نحن دائما نركز على شرح أصول الكافي باعتبار أنه آخر ما كتب، يعني دائما نركز عليه باعتبار أنه من آخر كتبه، وهو ناظر للروايات، يعني مو فقط أنه آخر كتبه، وكان شو وكان في نظر يتنظر إلى الروايات، مع أنه ما في شيء بشرح أصول الكافي ينافي ما تقدم في الغالب، يعني لحاضر الأصول المباني. يقول العبارة، كما أن الأنواع أنواع يعني مثل الحمار والإنسان متخالفة في الحقائق، بعضها في الطبقة الأولى من الممكنات مثلا كقربها من الله تعالى كالملائكة المقربين، وبعضها في الطبقات الثانية كالمدبرات كمدبرات السماوات، وهكذا حتى ينتهي إلى الأرضيات. فلا يرد السؤال بأنه لما كان العقل أشرف من الجسم ولما كان السماء أفضل من الأرض، لأنه هي سماء وهذلك شو؟ عقل. ولما صار الإنسان أشرف من الحمار والكلب، على قوله أن الإنسان أشرف من الحمار، لا تقول لماذا الإنسان أشرف من الحمار، لأن الإنسان شو؟ إنسان والحمار حمار. فهذا التفاضل من لوازم الوجود والإيجاد، هذا التفاضل بين المخلوقات هو من لوازم الوجود. فكذلك نقول في اختلاف أصناف الإنسانية، أنا وياك الآن، بأن الأرواح الإنسية بحسب الفطرة الأولى الخلق الأول يعني مختلفة في الصفاء والقدورة والضعف والقوة،
وفي الضرر والزمانة والصحة والسلامة، ودرجات القرب والبعد من الله تعالى. اختلافات شو هذه كلها؟ ذاتية. والمواد السفلية التي بإزائها بحسب الخلق متباعدة في اللطافة والكثافة، ومزاجاتها متباينة في القرب والبعد من الاعتدال الحقيقي، فقدر الله تعالى بإزاء كل روح ما يناسبه من المواد، فحصل بمجموع استعدادات مناسبة لبعض العلوم والإدراكات دون بعض موافق لبعض الأعمال، كما قال صلى الله عليه وآله: الناس معادن. هذه الرواية الناس معادن كمعادن الذهب والفضة رواية رواها الصدوق مرسلا، وذكرها الشريف الرضي في المجازات النبوية. نحن نقول هذه الرواية طبعا يجي حملوا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، يعني أنت جوهرك الكفر وجوهرك ماذا؟ الإيمان. لكن علماءنا واضح أنهم فهموا منها معاني أخرى. يعني الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه أصلا ما أجهد هذا البليغ اللغوي، يعني يفهم أكثر منه منك أنت باللغة، مو هيك؟ يعني متفقين يعني أنا وياك، بس أنتوا شو تبدأ؟ ها الشريف الرضي واحد يفهم لغة وكذا وبليغ ومعروف، يقول هذه الرواية في مقام استعارة، في مقام بيان ماذا؟ وعبر مثلا سنعبر شو تعبيره، بس يقول: شبه الناس بالمعادن. شوف شو جميل كتير تقريبه للمسألة. شبه الناس بالمعادن التي تكون في قرارات الأرض، فلا يحكم على ظواهرها. فيك تحكم أنه هذه المعدن شو هو؟ لابد أنك تبحث عنه، تبحث عنه ما هو، فلا يحكم على ظواهرها حتى يستخرج دفائنها ويستنبط كوامنها، فيكون منها اللجين النضار، ومن يكون منها النفط القار. هو النفط بكره يعني. فكذلك الناس لا يجب أن يحكم على مجاديهم ولا يقطع على بواديهم حتى يخبروا ويعرفوا ويثاروا ويجسوا. شو يعني الناس معادن كمعادن الذهب والفضة؟ يعني أنك اختبرهم، ما تبني على الظاهر، ابني على شو؟ حكهم لترى ما هو معدنه. مش يقول أن تظهر الناس معادنها بقت الشدة؟ ما هذه تجعل معادنها؟ فيخرج البحث جواهرهم ويمحص الامتحان مخابرهم، فتبين حينئذ كرم النحائر وطيب الغرائز، وتكشف منهم الطرائق لئيم الخلائق. هذا أصلا في له علاقة بحثهم كل من الفلاسفة بناء على هذا التفسير؟ في له علاقة فيهم الذاتي وما الذاتي؟ هذه ذكرها بالمجازات النبوية 536 بروضة الكافي. في رواية: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فمن كان له في الجاهلية أصل فله في الإسلام أصلا. علق عليها في مرآة العقول 26 صفحة 64 أنه باحتمالين: إما أنهم الناس مختلفون بحسب استعداداتهم وقابلياتهم، وهذا أيضا نحن لا نمانعه، أن الناس بلحظ قابلياتهم ماذا؟ مختلفين، ولو بلحظ أخبار الطين التي يأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى، أو أن الناس مختلفين من حيث الشرافة والنسب والحسب. حمل معنيين، احتمل فيها الرواية ماذا؟ معنيين. بس المعنى الأول لعله أقرب، أن الناس ماذا؟ قابلياتهم ماذا؟ مختلفة. طبيعة قابلية الإنسان المؤمن غير الإنسان آخر، هذا أمر وجداني لا يمكن إنكاره، ودلت عليه روايات كثيرة جدا هي أخبار الطينة في المقام. بس بغض النظر، بس على كل حال لا تدل على أن الإنسان معادن كمعادن الذهب والفضة، سواء حملت على المعنى الجميل اللي ذكره الشريف الرضي، أو ذكرت على المعنى الجميل أيضا اللي ذكره المعنى الأول الجميل اللي ذكره علامة المجلسي، حملت على القابليات أو حملتها أنه في مقام الإيمان النبي صلى الله عليه وآله في مقام صبر الغور، أنه يطلب منك أن تصبر غور الناس ولا تأخذ بظواهرهم، يعني لا تأخذ بهم إلا بعد الامتحان. ورد روايات كثيرة بهذا المعنى، في روايات بهذا المضمون. علم المجلس لا متحف له كله، مرآة العقول 26 صفحة 64. سواء كان بهذا المعنى أو بذاك المعنى، تدل على مطلوبهم شو هو؟ أن الناس جوهر، يعني ذاتي لهم ذهبهم وذاتي لهم فضتهم، بحيث أن تكون شو؟ أن الإنسان لا يمكن أن يكون فضة إذا كان ذهبا، ولا يمكن أن يكون ذهبا إذا كان فضة. يعني ممكن واحد هذه لا تدل على هذه البدوية هو رحمة الله تعالى عليه. شو بعبر هو بعد ما يكمل؟ بيقول كما قال الناس معادن، فلأجل ذلك تختلف الدواعي والإرادات، وتتفنن الأشواق والحركات، فينزع بعضهم بطبعه إلى ما ينفر عنه الآخر، ويستحسن أحدهم بهواه ما يستقبحه الآخر. لهم واقعا إذا ما عندي مشكلة عندهم، بعد ما وصلت إلى المشكلة، المشكلة بدأنا من هنا، بدأ هو شو بيرتب على هذا البحث. فلو وجد حرف ماذا؟ امتناع عن الامتناع. فلو كان الناس كله ولن يكون يعني، فلو كان كل الناس لو كان الناس كلهم أنبياء وأولياء وسعداء لاختل الأمر بعدم النفوس الغلاظ. فاعتبر أن وجود نفوس غلاظ شو أمر لازم في شو في تكوين حياة البشر. لا يمكن لك أن تتصور حياة البشر من دون ماذا؟ من دون يعني جزء النظام لما غير يكون شو فيه نفوس غلاظ. بعدم النفوس الغلاظ والشياطين الإنس القائمين بعمارة العالم، طب مين بده يعمر؟ إذا كل الناس كانوا سعداء وأولياء وأنبياء، طب مين بده يعمر البيوت؟ مين يعمر؟ مين يشتغل؟ مين يطور الصناعات؟ والله ما أدري، كأنه ما يقرأوا سيرة الأنبياء هن هؤلاء، ما أفعل ما أفهم يعني. مين يسوي سنجك مثلا هذه الأمور؟ هذا بده يكون هن حينئذ غلاظ. نعم؟ وشياطين الإنس القائمين بعمارة العالم، هو متصور أن السعداء منهم اللي قاعدين بالبيت عم يعملوا سبحون بس يعني ما عنده شيء آخر يعني، هالظاهر هو نظر هكذا هم ال بس هؤلاء. أما الأنبياء يعني النبي كان يشتغل بيديه، الأئمة كانوا يشتغلوا بأيديهم، كانوا يزرع ويحصدوا، كان النبي يشتغل بالعمار ويشتغل ما أدري بإيش، كل ما ورأينا نبيا أنه كجلس في بيته وقالوا يلا اشتغلوا عندي للناس، ما فهمت أنا. يمكن سليمان بس أنه كان شو اسمه كان ملك، أتاه الله الملك، بس النبي ما كان ملك، نبينا كان ملك ما ها هو أعظم الملائكة أعظم من كل ملك، بس ما أنه ملك كان، ما نظر إلى نفسه ملك. لذلك أنه يدخل إلى المجالس على ما ينقل في كتب التاريخ أنه يسأل أين النبيكم، يعني أي واحد هو نبيكم، ما كان منبر، كان يسمع معهم في المقام. فوجب في الحكمة الإلهية، هاي بالحكمة اعتبرها شو أمر ماذا مقتضى الحكمة، التفاوت في الاستعدادات والقوة والضعف والكمال والنقص. ولهذا ورد الخبر إني جعلت معصية آدم سببا لعمارة العالم، يعني معصية آدم هي شو تنشئ أول عمارة العالم. هذه الرواية طبعا مو عندنا، هذه الرواية ابن عربي رواها، مو نحن روينا هذه الرواية، وهذه العبارة بعينها نقلها صدر المتألهين في تفسير القرآن الكريم الجزء الأول 52. عندنا الصدوق روى رواية ما يستطيع أهل القدر أن يقول والله لقد خلق الله آدم للدنيا وأسكنه الجنة ليعصيه فيرده إلى ما خلقه له. هذه الرواية عندنا رواية هذا المعنى، نحن أن الله خلق الله آدم للدنيا، موجود هيك رواية في المقام. أما جعلت معصية آدم، هذه تدل على العلم أن الله تعالى كان يعلم أن آدم سوف يدخل ماذا في الدنيا، سوف يرجع إلى الدنيا، سوف يعصي ويرجع إلى الدنيا. أما أنه هذا أنه جعلت معصية آدم سببا لعمارة العالم، والله ما أدري من هي
رواية. خلق آدم الدنيا شو
أن الله تعالى يعلم أنه كان مخلوقا للدنيا، يعلم أن الله تعالى ما خلق آدم وهو أنه يريد أن يبقيه كل الوقت في الجنة، الله يعلم ماذا يختار آدم ويعلم أنه سوف يؤول أمره إلى الدنيا. مش تأويل، والله لقد خلق، ما يستطيع أهل القدر أن يقول والله قد خلق الله آدم للدنيا وأسكنه الجنة ليعصيه فيرده إلى ما خلقه له. ما أهل القدر لا يقولون هكذا، لكن نحن نقول هكذا مثلا بالرواية في المقام. علام المجلس يقول ليعصيه أي عالم بأنه يخليه مع اختياره فيعصيه، فيكون اللام لام العاقبة أي يخليه فيعصي بذلك مختارا. بغض النظر بس الرواية على كل حال ما بدل على هذا المعنى أنه جعلت معصية آدم سببا لعمارة العالم. وفي الخبر لولا أنكم، هاي كلام صدر المتأذهين، وفي الخبر لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون. هذه الرواية رواية عامية معروفة جدا وعندها ما موجودة، شو هذه لولا أنكم تذنبون فما أدري شو. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله عن ربه أنين المذنبين أحب إلي من زجل المسبحين، أنين المذنبين أحب إلي من زجل من المسبحين. يعني هذه الرواية واقعا مروية رواها الرازي بتفسير مفاتيح الغيب. ولا شك بأن الله تعالى يحب التوابين، لكن دعوة أن الله يحب التوابين أكثر مما يحب المسبحين المطيعين هذا ما أدري أنا فعلا. ورد في الكافي إن الله يحب العبد المفتن التواب، إن الله يحب شو العبد المفتن التواب، ومن لم يكن ذلك منه كان أفضل، كان أفضل. هذا بالكافي اللي عم يشرحه هو، هذا عم يكتب على الكافي وبيكتب هكذا عبارات وهو بالكافي هكذا روايات. على كل حال كلها روايات عامية. ولذلك قال الله عز وجل أملأن جهنم من الناس والجناس من الجنة والناس أجمعين. هل تفعل علاقة بحثنا هذه؟ يعني كأن الله تعالى شو خلقهم وجعل الكفر ذاتيا لهم لماذا؟ ليدخلهم الجهنم. والله ما أدري أنا فعلا. أنا بدي أقول نكتة بس، هاي دعوة بأن الله تعالى خلق الناس ليعصوه ولولا ذلك لما عمر العالم خلاف القرآن. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. من قال بأنه موقوف عمارة الأرض على الكفر؟ لا، لو أنه أهل القرى آمنوا واتقوا سوينا سخرنا لهم كل الأسباب الغيبية. من قال بأنه موقوف حياة البشر على ماذا؟ على عمارة العالم، على وجود كفر في المقام. وإلا لو كان الناس مخلوقون للكفر، وهذا أمر حسن ومقضى الحكمة الإلهية أن يكون الكفر لهم ذاتيا ومن شكل هذه الأمور، عشو النبي كان يتأذى؟ عشو الله تعالى بيقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات؟ ليش بيتأذى؟ ما هو ذاتي له، واحد حسر على أمر ذاتيا. يعني أنت بتقعد هلا تقول يا الله ليش النار محرقة؟ مش 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 شو هذا؟ الفاضل السبزواري دعاء الجوشن بالشرح الأسماء الحسنى صفحة 172 عم بيشرح قوله تعالى يا من لا يعتدي على أهل مملكته. قال بعد ما كملناش تصوير فكرتهم، بعد ما صورناش فكرتهم الأخيرة يعني، قال أي لا يظلم عليهم، كيف وهو أعدل العادلين؟ الله ما بيعتدي لأنه لا يصير بظالم. وضع كل شيء في موضعه وأعطى كل ذي حق حقه، فكلما استدعى عينه الثابت وسأله بلسان استعداده وصل إليه. يعني كل واحد عنده بلسان استعداده سأل شيئا، فواحدا أعطاه المملكة، وواحدا أعطاه الراحة والصحة، وواحدا أعطاه العلم والمعرفة، والآثار التي تترتب على الحديد لا تترتب على الذهب. يعني الذهب طلب أن يكون عنده هالخواص، والحديد طلب أن يكون عنده هذه الخواص، والتقويم في الألف مطلوب، والتعويج في الدال مرغوب. فالسؤال أنه لما أعطي الألف الاستقامة والدال الانحناء باطل من أصله، لأن الاستقامة ذاتية للألف وبدونه لا يبقى الألف ألفا، وأنت فرضتها ألفا. يعني كيف أنا يعني شو صور الفكرة؟ أنه كيف أنت ألف؟ كيف الألف؟ أنه لا يمكن أن تقول لماذا الألف ألف قائمة؟ لأنه وضعت الألف. فنفس الشيء لماذا المؤمن مؤمن؟ ما فيك تقول لماذا؟ لماذا المريض مريض؟ ما فيك تسأل لأنه هو شو؟ لأنه مريض. وكذا الانحناء ذاتي للدال وبدون لا يبقى الدال كذا. ثم استشهد بكلام صدر المتألهين الذي قال في مفاتيح الغيب، هو رجعنا من شوية لكتاب مفاتيح الغيب 203 إلى 205، بيقول إن الله عز وجل لا يولي أحدا إلا ما تولاه طبعا وأراده. يعني أنت شيء بتريده فأولي كما توليت، أنت أردته، وهذا عدل منه ورحمة. وقد ورد هذه الرواية بعدني لهذا اليوم ما أعرف أين وردته. هيدا هنقرأ الآن. وقد ورد هيدا الرواية يا اليوم ما أعرف أين وردت. وقد ورد أن الله خلق الخلق كله في ظلمة، ثم قال لهم ليختر كل منكم نفسه صورة أخلقه عليها. يعني كل واحد يخلق منكم شو يختار صورة حتى أخلقه على هذه الصورة، وهو قوله تعالى خلقناكم ثم صورناكم. فمنهم من قال أسماء وأن انتهت وأنت الرواية ما بعرف أنا، بس هو كله تحت عنوانه فقد ورد. فمنهم من قال ربي أخلقني خلقا حسنا أعدل ما يكون حتى لا يكون مثلي أحد في الحسن والجمال وهم المؤمنون حقا. ومنهم من قال أخلقني خلقا قبيحا أبعد ما يكون من التناسب أوغله في التنافر حتى لا يكون مثلي في القبح والبعد عن الاعتدال أحد. وكل منهما أحب لنفسه التفرد، فإن حب الفردانية فطرة الله السارية في كل الأمم التي يقوم بها الوجود كل شيء، فخلق الله كلا على ما اختاره لنفسه. إلى أن قال وكما يولون في الآخرة ما تولوا في الدنيا، فإنما يولون في الدنيا ما تولوا في الصوابط حين خلقوا في الظلمة. فإن شك في ذلك شاك فاتلوا عليه قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها. الآية ليعلم أن الله تعالى لا يحمل على أحد شيء قهرا. الله بيعرض عليك الشيء ثم ما بيحملك. يعني أنت مثلا طلبت الكفر، ما بحملك الكفر إذا لا تريد الكفر. بعطيك الكفر إذا ماذا قلت لي يوم هنيك في الفترة الأولى أريد الكفر. أنت بعطيك الإيمان أنا إذا أنت طلبت مني ماذا؟ الإيمان. وقال أعرض أنا شو اسمه في المقام، وبل يعرضه أولا، فإن تولاه ولاه، وإن لم يتوله لم يوله. إذا واحد مثلا قال الله ما بدي لا هذا ولا ذاك، شو يسوي الله معه؟ ما بنعرف. طلع بيصير في مشكل، لعله بيستغلوا بالقرعة باعتبار أن القرعة لكل أمر مشكل. قال له عندك كل هذه اختار بدك، ولا واحد يحبها. ويرحم الله امرئا آمن آخر شيء بيقول ويرحم الله امرئا آمن بالكتاب كله ولم يبادر بالصرف والتأويل فيما لم يبلغه بعقله ولم يسلك سبيل المقتصمين الذين جعلوا القرآن عضين. عيب إن بتعمل بالقرآن كله الآية واضحة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، دليل واضح على أنه شو، على أن الإنسان لا يحمل إلا بعد عرض، لا يحمل إلا إذا هو اختار أن يحمل. لا يقال ليست حبين بعد شوية فنكتة بعد حبين النكتة على الآية، بس هي كمل عبارة بعدين وقع في إشكال هو. طب يا أخي بالنتيجة إذا أنت عندك ابنك الصغير، إذا عندك ابنك الصغير إذا عندك ابنك الصغير مثلا أتى لعندك وقال لك أريد يا أبي أن أشرب السم، هل مقتضى العدل أن تعطيه هذا السم؟ تقول هو اختاره، هو طلب أن يتحمل فلا يتحمل، ولا أنت العاقل ينبغي أن ترشده وتوعيه؟ ها؟ تعطي شيء آخر. هل يمكن لك أن معقول أحد يتقبل هذه؟ ما نتقبلها؟ فحينئذ كيف بتقلنا أيها الصدر المتألهين إنه لا يمكن لله تعالى شو؟ أن الله تعالى هو نحن طلبنا الكفر فالله تعالى أعطانا الكفر، وبالنتيجة الكفر أمر غير مناسب، أمر مش جيد، أمر غير حسن، قبيح. فحتى لو أنا طلبت القبيح ليش الله أعطاني القبيح؟ واضح السؤال ما هو؟ واضح؟ يقول لك صدر المتألهين أنت وين عم تحكي؟ نحن نتكلم متى؟ قبل الوجود. وقبل الوجود شو يعني أن هناك قبيح وحسن؟ شو يعني أن هناك، شو يعني ملائم ومنافر؟ شو يعني ملائم؟ يعني ملائم للوجود ومنافر ومنافر للوجود. قبل الوجود في شيء اسمه ملائم ومنافر؟ قبل أن يخلق الله الخلق هل هناك شيء ملائم وشيء منافر؟ معنى الملائمة أنه يناسب هذا الموجود، معنى المنافرة أنه لا يناسب هذا الموجود. لو أنا أتكلم معكم قبل أن يخلق الله الخلق، حيث لا وجود فلا قبح ولا حسن ولا كمال ولا نقص، تقول أنه كيف الله تعالى يعطيهم الكمال والنقص؟ قياس كلامكم، قياس هذا على الطفل الصغير قياس مع فارق. شوف العبارة، لا يقال ليس تولي الشيء كما تولاه عدلا حيث لا يكون ذلك تولي عن رشد وبصيرة، فإن السفيه قد يختار لنفسه ما هو شر بالنسبة إليه وضر لجهله وسفاهته، فالعدل والشفقة عليه منعه إياه. إذا واحد اختار السفة شو بتعمل أنت عادل يكون؟ تمنعه، لأن نقول هذا التولي والتوجيه الذي كلامنا فيه أمر ذاتي لا يحكم عليه بالخير والشر، بل هو قبلهما، لأن ما يختاره السفيه إنما يعد شرا بالقياس إليه لأنه مناف لذاته بعد وجوده، فلذاته اقتضاء أول متعلق بنقيض هذه السفاهة، فذلك هو الذي أوجب أن يسمى ذلك شرا بالقياس إليه. يعني أنت بتقول هذا بالنسبة لك شر إذا لم يناسبك، أما إذا ناسبك شو بيكون؟ حسن. بس متى يكون هذا؟ بعد وجودك. أما الاقتضاء الأول الذي كلامنا فيه فلا يمكن وصفه بالشر، لا، لأنه لم يكن قبله اقتضاء يكون هذا بخلافه. مش أنه أنا عندي شيء يناسبني أو لا، ما عندي شيء حتى في شيء يناسبني أو لا. ما واضح الصورة؟ بل هو الاقتضاء الذي جعل الخير خيرا، لأن الخير ليس إلا ما يقضيه ذاته، والتولي الذي كلامنا فيه والاستدعاء الذاتي الأزلي. الحاصل بدي أقوله أن الكافر هو الذي طلب من الله تعالى أن يخلقه كافرا، وقوله تعالى كن ليس أمر قصر وقهر بل أمر إذن، لأنه مصدوق بسؤال الوجود. أنا بس بقول تعليقا مثلا على استشهاده بالآية، الله بيقول بالقرآن ماذا؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. فالله تعالى وصف الإنسان بماذا؟ ظلوما جهولا. إذا كان هذا الاقتضاء الأول شو العلاقة ظلوما جهولا؟ كيف يصدق عليه أنه ظلوما جهولا؟ ماذا عم بين لأنه ماذا أنت تقول؟ لأن هذه الآية ناظرة إلى أي اقتضاء؟ الاقتضاء الأول حيث لا شر ولا 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 شيء. ثم هذا تقول لك أنه وصفت أنه فعله بالظلم، ها؟ معنى ينبغي لا يكون هناك ظلم. ما هو الاقتضاء الأول؟ الاقتضاء الأول ما في شيء يناسب أو لا يناسب فتقول هناك ظلم أو ليس بظلم، فالآية ما لها علاقة بالاقتضاء الأول. واضح النقطة؟ واضح السؤال؟ على كل حال، الفاضل السبزواري بنى على هذا الكلام، فاضل السبزواري بنى على هذا الكلام لكن بعبارات أكثر صراحة بشرح الأسماء 286 إلى 88، بيعبر هالتعبير بيقول إبل الحكيم العدل عزل شأنه قد عامل مع كل موجود معاملة لو كان الأمر مفوضا إلى نفسه. كل واحد شو اعتبره كأنه الأمر لإلك، اختاره لنفسه هذا الشأن، فقد مضى بعلمه الأزلي أن عين الكافر يستدعي بلسان استعداده الأفصح على لسان مقالي الكفر، بل لسان مقالي أيضا يستدعي ما يقول مما خالفه، فأبرز فيضه الأقدس وأعطى ووجوده الفيضه المقدس، كما أن المؤمن الموحد يستبعد أن يطلب أحد الكفر. يعني الكافر شو بيقول؟ معقول أحد يريد الإيمان هو كل الكمال هو شو؟ الكفر. والمؤمن شو بيقول؟ معقول أحد يطلب الكفر وكل الكمال هو وين؟ في الإيمان. كذلك استبعد الكافر أن يطلب أحد الإيمان، فعين الكافر يطلب الكفر وهو لا يعد شرا بلسان حاله لملائمته لماهيته، مع أنك قد سمعت صادقا أن الاقتضاء الأول لا يصف بالشرية، لأن الشر ما لا يلائم لوجوده، والكلام في أصل الوجود إلى آخر العبارة. ثم بعد ذلك استشهد ببعض الآيات: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل حزب بما لديهم فرحون. هذه تدعى لشو؟ هذه تشمل المؤمنين، كل حزب بما لديهم فرحون. فتشمل المؤمنين هذا، باعتبار أن المؤمن فرح بما عنده والكافر فرح بما عنده، فكل حزب لديهم فرحون. أو كل ميسر لما خلق، فالطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق. وحياتكم هذه مو رواية، ما أدري أنا فعلا نجبوا هذه الرواية أصلا. بعض الصوفة يقولون قيل، لا يقولون رواية، بيعلق أنه شو رواية بيحطوها. فالواجب في العدل أن يذهب به إلى ما يؤثر وليختار، لا إكراه في الدين، ما بكرهك، بدك تختار اختاره، تريد الكفر خذ الكفر وأعطيك إياه، وإذا الإيمان أعطيك الإيمان. وعلى هذا المعنى بنى الشيخ الأخوند الخراساني في الكفاية، حيث قال: العقاب إنما بتبعة الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته الناشئ عن شقاواتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما، فإن السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. طبعا هذه الرواية السعيد سعيد في بطن أمه وشقي شقي في بطن أمه، قد ورد في الرواية تفسيرها في المقام. قال الإمام عليه السلام: الشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال الأشقياء، والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال السعداء. قلت له: فما معنى قوله عليه صلى الله عليه وآله: أعمل فكل ميسر لما خلق له؟ فقال: إن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه، وذلك قول الله عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيسر كلا لما خلق، فويل لمن استحب العمى على الهدى. شو العلاقة هذه الرواية بكلام الفلاسفة؟ تفسير هذا التفسير كلام الفلاسفة. كله ميسر لما خلق بمعنى ماذا؟ أن الله تعالى قد يسرك لماذا؟ لكي تعبده، فويل لمن اختار خلافه. فيكون في ذاتية، في مقام ذاتية هنا. وقال في موضع آخر من الكلام بس شو اسمه: والناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما في الخبر، والذاتي لا يعلل. فانقطع السؤال أنه لما جعل السعيد جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا، فإن السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي كذلك، وإنما أوجدهما الله كذلك، أوجدهما الله تعالى إن هكذا. قلم إنجار سيد سر بشكاست وجان العبارة، حس حاله أن وصل إلى مكان المسدود. يعني شو يعني أنا وصلت لوين وأي عبارة وصلت الآن؟ فإن السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي كذلك، وإنما أوجدهما الله تعالى. يعني أوجد الله تعالى السعيد سعيدا وأوجده ماذا؟ شقي شقيا. يعني هذا هو شو؟
هذا هو الشبر.
ثم قال في موضع آخر يعني ولو بعد حين، طبعا ينقل عن صدر المتسع عن الكفاية أنه تراجع عن هذا الكلام بعد ما طبع كتاب الكفاية، لكن ما أدري أنا بالي قارئها في كتاب لكن نسيت أين قرأتها يعني، بس بالي موجودة هذه النكتة أنه هو تراجع عن هذه الفكرة بعد شو اسمه. قال في موضع آخر من الكفاية: بالجملة تفاوت أفراد الإنسان في القرب والبعد، في القرب منه تعالى والبعد عنه سبب لاختلافها في استحقاق الجنة ودرجاتها والنار ودركاتها، وموجب لتفاوتها في نيل الشفاعة وعدم نيلها، وتفاوتها في ذلك بالآخرة يكون ذاتيا والذات لا يعلل. تفاوت دائما شو يكون؟ أمر شو؟ أمر ذاتي. إن قلت على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار، قلت ذلك لينتفع به من حسن سريته وطابت طينته لتكمل به نفسه ويخلص به مع ربه أنسه، ويكون حجة على من ساءت سريته وخبثت طينته. والله ما أدري كيف يكون حجة وذاك هو ذاتي الكفر له. ويحيى من حي عن بين أي بين، ما أدري أنا فهمت، كي لا نكون للناس على حجة من بعد الرسل، بل كان شو؟ بل له سبحانه وتعالى الحجة البالغة. أنا علقت على هذا البحث كله أن كل هذا الكلام لا يستأهل ردا،
فإنه إذا هذا مكان جبل شو هو الجبل؟ عن جد شو الجبل يعني؟ إذا هذا مو جبل شو يعني جبل؟
أنا
القابل قابلين معي. طبيعة الحديث عن الأندلس. بس إذا هذا أنه واحد يقول أن السعادة والشقاوة أمور ماذا ذاتية لك والذات لا ينفك. طبعاً بغض النظر إذا تعقلت أنت شو يعني ذاتي، يعني ذاتي باب الإيساغوجي يعني ولا ذاتي باب البرهان وشو هذا بعد؟ بغض النظر كيف يفسروها. الله السعادة والشقاوة أمور ذاتية لك. ماشي أمور ذاتية لك. شو يعني جبر؟ ما هو هذا؟ في شيء عندك أنت تفهم إنه الجبل إلا هذا المعنى؟ فإن الجبل إن لم يكن هذا فلا قائل في الجبل الحمد لله. إذا واحد بده يوصل معه مرحلة يقول إنه هذا لا يقتضي الجبل خلصنا ما في جبل. كل يعني ما حلا جهنم من صفوان أحسن منكم ها؟ لا حتى جهنم جبر. شو قال جهنم؟ قال خلقه بالفعل. هون شو قال؟ أو يد الكفر فيك ذاتيا لك. يعني مثل العبارة إنه لا يقلم دم الكافر الكافر كما لا يقلم الحمار حمار. شو بدك أكثر من بعد؟ شو بدك يعني أكثر من هيك عبارة شو بعد بدك؟ نعم يبقى عندنا بحث له علاقة بماذا؟ بأخبار الطينة. أخبار الطينة نحن تعرضنا لها بحثا مفصلا في كتابنا المستضعف. مو مفصلا تفصيلا تحتاج كتاب مثل هذا. تفصيلا يحتاج كتاب مثل هذا. يعني تعرضنا لها ما يقارب يعني 20 صفحة أو أكثر للبحث الطينة. هذه أخبار الطينة فعلا في المقام فيها نكتتين بحثين. يعني هي في توهم أنه شبهة أخبار الطينة من جهة واحدة. تعرف مطلعين أخبار الطينة مضمون أن مضامينها أنه المؤمن خلق من طين من فاض طينة أهل البيت، والكافر خلق من طينة نتنة قذرة ما أدري إيش في المقام، وعندما المستضعف خلق من تراب لم يعجن بماء، خلق من تراب خالص لم يعجن بماءين، لا بماء الأجاج ولا بالماء العذب، ما خلق لا خلق لا بهذا الماء ولا بذلك الماء المستضعف، خلق من تراب خالص. بهذه المناسبة أنا تعرضت لبحث الطينة بكتاب المستضعف باعتبار أنه أنا كنت حالف يمين أن تعرض لكل ما ورد بحق المستضعف، إن من حيث اختبار يوم القيامة، وإن من حيث طينته، وإن من حيث حكمه في الدنيا، وإن كان من حيث حكمه في عالم القبر، وإن من حيث رجعته، وإن من حيث ماذا حسابه يوم القيامة. فكل أبحاث العقائدية المرتبطة بالمستضعف بحثناها في الكتاب، ومضافة إلى كل الفروع اللي ورد فيها عن المستضعف من زمن ما أدري أقدم واحد من الفقهاء، يعني من زمن الروايات إلى زمن العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه. كل كلمات الفقهاء اللي تعرض فيها عن المستضعف ذكرناها وتعرضنا لها، هي كانت 10 مسائل عن الفقهية. بغض النظر عن هذه المسألة، نحن بحث المستضعف فيه نكتتان، يعني فيه شبهتان. الشبهة الأولى الواردة هي العلاقة بمسألة الجبر، أن المؤمن إذا كان طينته الإيمان فهذا يكون كأنه علة تامة لصدور الإيمان منه طينته، وإذا كان العلة التامة منه الكفر، وإذا كان طينته من سجين من سجيل وما شكل ذلك، فيكون كأن الكفر علة تامة لصدور طينته علة تامة لصدور الكفر منه. هذه من جهة. ومن جهة أخرى البحث عن أخبار الطينة هو موضوع عن طب لماذا خلق الله هذا من هذه الطينة وذلك خلق من طينة أخرى. يعني لماذا الله تعالى شو جعل زايد من الناس مخلوق من طينة من طينة طينة قذرة، والثاني وبكر من الناس جعله من طينة طيبة؟ شو النقطة؟ ما هو وجه التفرقة بينهما؟ الفلاسفة قالوا وجه التفرقة بينهما أنه شو؟ أن أمر ذاتي، أن هذا أمر ذاتي، كل واحد طلبه لنفسه وما أدري شو صار ذاتيا له ما أدري شو.
طلبه ذلك قبل
لا بلسان حالي، يعني عبر بلسان حالي. كيف نحن نتكلم بلسان الحال؟ الناس الشيء هو بلسان حالي. الله هو الواحد تكلم بلسان الحال، ما تدري أنت؟ فإذا نبدأ بدنا نقول في المقام نحن شبهتان في المسألة تعرضنا لهم بالبحث مفصلا، فعلا مفصلا نرجع أقول اختصارا تعرضنا لهم وقلنا. أما بالنسبة لشبهة الجبر فحلها سهل جدا باعتبار أنه ما في رواية ظاهرة بأن الطينة هي علة تامة، بل نصوص الروايات واضحة أنه لله تعالى البداء. كثير مهمة النقطة تأمل معي شيخنا. أنا سابقا ذكرت لكم ونبهت أن الفيلسوف لا يمكن أن يقول بالبداء. ليش؟ لأنه جبر. أهل الجبر ما ممكن يكون بداء، يقول بالبداء. كل من يقول بالجبر يعني قال بجف القلم، وكل من جف عنده القلم لا يمكن أن يقول بالبداء. لذلك ما ممكن أن يقول بالبداء، مستحيل. لذلك إن رجعوا البداء إلى مرتبة من مراتب العلم
وهذه الدعاوى بأن الأشاعر يقولون بالبداء كله ذكرناه أشرنا بهنا لا يمكن أن يقول بالبداء. يمحو الله ما يشاء ويثبت بإلك أنه وقد جحف القلم بمحو ما يشاء وأثبات ما يشاء. الرازي وقد جحف القلم ما في مجال. أنا جبري إذا كنت جبري كيف أقول بأنه في يمحو ما يشاء ويثبت؟ كيف أقول بالبداء؟ كيف أقول يتغير؟ جبر أنا أقول الجبري لا يمكن أن يقول بالبداء. إذا كانت كل هذه الأمور ذاتية أين البداء؟ أين البداء؟ أمور ذاتية تفرضها ويصير في بداء. لذلك أهل البيت عليهم السلام أصروا في ذكر هذه أخبار الطينة يأكدوا على فكرة ماذا؟ البداء. دائما دائما يصر أهل البيت عندما يذكرون أخبار الطينة ويقول لله تعالى فيهم البداء. شوف هذه العظمة، العظمة فكرة البداء، واحد يبينها على حقيقتها وحقها وحقيقتها للبداء. أهل البداء يعني أن الله تعالى يده مبسوطة يفعل ما يشاء، ما في شيء أنه شيء محكوم لأي شيء في المقام. هم يقولون أنه ذاتي ومشاكل ذلك وجف القلم وانتهى. نحن نقول بالاقتضاء، الطينة تجعله أقرب إلى الطاعة، والطينة الطيبة تجعله أقرب إلى الطاعة، والطينة القبيحة تجعله أقرب إلى ماذا؟ إلى المعصية. ونحن نعتقد بأن طينة الإنسان يخلق من مؤمن، المؤمن يخلق من طينة طيبة، لأن هذا يؤكد له اختياره. صور أنت مثلا واحد، لا بأس في هذا، صور أنت مثلا واحد مثلا أنه يحب الزنا، تخلقه من طينة طاهرة شديدة الحياء، كيف هذا بيزني؟ هذا كيف يختار الزنا؟ نحن عندنا في روايات الطينة أو روايات الاختبار عندنا قسمين من الروايات، هذه بيناها موجودة عندكم العلوم، موجودة عندكم الكتاب. ذكرنا نحن أنه في هذا البحث في مقامين، في اختبار وقع مرتين. مرة عندما شوف عندما كانوا كل الناس على حد واحد، كلهم سواء، ما في أي تمايز فيما بينهم، فأمرهم وقع عليهم الاختبار أن يدخلوا النار. فمن دخل النار حكم بإيمانه، من أبى دخول النار حكم بماذا؟ بكفره. بعد ذلك صار في ماذا؟ تفاضل الناس. تفاضل الناس كان بعد هذا الاختبار الأول. شوفوا أنتم، بس أنا بدي أقول مثلا في المقام الرواية الأولى مثلا أن الله تعالى خلق الخلق على هيئة الذرة وكانوا متساويين من حيث الخلق، فكلفهم الدخول في النار، فمن دخل النار كان مؤمنا ومن أبى ذلك كان كافرا. هذه الرواية رواها علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن ابن أزينة عن زرارة أن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، إلى آخر الآية. فقال: وأبوه يسمع. من أبوه؟ الإمام زين العابدين، إمام الباقر يقول أبوه يسمع. يسمع حدثني أبي أن الله. من أبوه؟ يعني أقول أن الإمام زين العابدين. أنا احتملت في الرواية أنه في اشتباه، أنه رجل يسأل أبا عبد الله وأبوه يسمع هو الباقر، وقال أنه زرارة دخل وكان أبوه زين العابدين والباقر. ممكن لكنه بعيد، ممكن لكنه ماذا؟ بعيد. المعهود عادة بالرواية زرارة بيقول أبوه يسمع منه، أبوه كان الباقر والذي يكون يتكلم هو الصادق. حدثني أبي أن الله عز وجل قبض قبضة من التراب، من تراب التربة، تراب ما في طينة فقط تراب، الذي خلق منها آدم، فصب عليها الماء العذب الفرات، ثم تركها 40 صباحا، ثم صب عليها الماء المالح الأجاج، تركها 40 صباحا تختمر. ها؟ ما لك علاقة فيه. فلما بس يعطيك الله تعالى أسرار الخلق لا بأس. فلما اختمرت الطينة أخذها فعركها عركا شديدا، فخرجوا كالذر من يمينه وشماله، وأمرهم جميعا أن يقعوا في النار، فدخل أصحاب اليمين فصارت عليهم بردا وسلاما، وأبى أصحاب الشمال أن يدخلوها. هذه الطينة وفي تفاوت بين المخلوقات، في تفاوت بين المخلوقات هنا
كلهم
واحد. الطائفة الثانية من الروايات اللي هو تشوفي
لكن في اختار، في ناس اختاروا النار،
ناس اختاروا كذا، يعني جعل فيهم آلة الاختيار، جعل فيهم سألت التكناية. هذا دخل ربك. أنا سألته مثلا بالرواية، مثلا هذه الرواية أيضا بالشيء اسمه يونس بن عبد الرحمن محمد، يعني علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى العبيدي عن يونس بن عبد الرحمن عبد الله بن سعد عبد الله، سألته عن قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها ما تلك الفطرة؟ هذه أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. مين الذين قالوا بلى؟ ف
فقط المؤمنين، حتى الكفار. تعرف يعني أن الله تعالى يشهدك على نفسك والله تعالى يظهر ربوبيته؟ هذه معنى وعانت الوجوه للحي القيوم فلا تسمع إلا همسة. يعني مين بقى ما الله تعالى يظهر جبروته؟ في أحد يمكن أن يقول له بس ربي أنا يظهر الله جبروته؟ كلكم تعترفون بماذا؟ بربوبية الله سبحانه وتعالى. لذلك ماذا عبرت الرواية؟ أما ما هي دقيقة الرواية، قال ما تلك الفطرة؟ قال هي الإسلام، فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد، قال ألست بربكم، وفيهم المؤمن والكافر. يعني أنت صار مؤمن وكافر عند أخذ الميثاق، عند أخذ الميثاق. في عندنا اختبار عندما أخذهم في عالم الذر، وعندنا شيء آخر شو اسمه؟ عالم الميثاق. عندنا مقام آخر اسمه عالم الميثاق. نكتة بدنا نوضحها نحن في المقام، أنه في عالم الميثاق اعترف كل الناس بربوبية الله سبحانه وتعالى، في عالم الذر كانوا متساويين من حيث الطبيعة، حينئذ إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق شو؟ يخلقهم. أنت طبيعتك ماذا؟ اخترت الإيمان، فاستحقيت طينة ماذا؟ تناسب أن شو؟ أن تستمر على إيمانك. وأنت إذا طالما اخترت الكفر تناسبك طينة ماذا؟ تستمر بها على كفرك، لأن الذي يستطيع أن يحقق لك اختيارك بأن تختار الإيمان من هو هذه الطينة، والذي يساعدك على اختيار الكفر أكثر من هو يكون هذه طينتك. ولله تعالى فيك شو؟ بدا.
بلى. بس نكتة بس شو اسمه في المقام؟
هذا الطريق الذي يحصل.
بدأ. بيقول لك أنه شو اسمه كان بالظاهر كذا. على كل حال نحن أعتقد هذا تميز بين الخلق، تميز مو ذاتي، تميز بلحظ الاختبار اللي حصل فيما بينهم. وأيضا نعتقد بأن أخبار الطينة ليست إلا تدل على مجرد ماذا؟ مجرد الاقتضاء. بس أذكركم بس رواية فيها كلمة بداء، بس أنا بس ما أنا قلت الرواية. طبعا نحن لسه بعدين بهذا البحث طرحنا النكات، أنه لماذا أهل الباب تعرضوا لهذه المسألة وما أدري شو في المقام إلى آخر العبارة. متحصل بدنا نقول على كل حال أنه كيف ما تفسروها بالنتيجة هذا الكلام، هذا المناط الثاني للجبر. المناط الثالث للجبر نذكره بس وننتهي من البحث في المقام بعدما نختم بتنبيه. المناط الثالث للقول بالجبر هو القول بماذا؟ بوحدة الوجود والموجود. صرحها صدر المتألهين بتفصيل في كتابه الأسفار جزء السادس صفحة 314. هناك طرح بحثا مطولا في هذه المسألة من 314 إلى 320. أنا لخصت كلماته اللي بحب يراجع هناك، بس لب البحث وما يذكره يعني فعلا في الخطابات لأنه ما يخليك تقولها. أنه كما ليس في الوجود شأن إلا وهو شأن الله تعالى، كذلك ليس في الوجود فعل إلا وهو فعل الله تعالى. لا بمعنى أن فعل زيد ما كان ليس صادرا عنه، بل بمعنى أن فعل زيد مع أنه فعله بالحقيقة دون المجاز هو فعل الله تعالى وين؟ بالحقيقة. فهو مع غاية عظمته وعلوه ينزل منازل الأشياء ويفعل فعلها. هذه بعد أنه هذا القول بوحدة وجود الموجود قد يبطل كثير من الأمور. مسألة أنه العقل الأول والثاني والثالث والرابع، لا أصلا بسأل الله ماذا عقل فاعل قريب، مو مجرد ماذا فاعل بعيد. ما في واحد إلا واحد. ثم ذكر أن هذا هو المراد من الأمر بين أمرين، فإن معناه أن العبد مختار من حيث أنه مجبور، ومجبور من الوجه الذي هو مختار، وأن اختياره بعين اضطراره. ومثل له فقال فعل كل حاسة وقوة، من حيث هو فعل تلك القوة فهو فعل النفس. فالإبصار مثلا فعل العين الباصرة لأنه إحضار الصورة المبصرة أو انفعال المبصر. الآخر العبارة على كل حال في المقام اللي هي مبنية على شو؟ مبنية على أنك أنت حقيقة الله سبحانه وتعالى، وحدة الوجود والموجود وحدة شخصية. تذكر هذا البحث؟ بحث وجود بحث عين الكثرة. هذا كلام لغسل دماغ في كتاب البداية، ما تصدقوا هذا. هم يقولون بهذا القول، يعتبرون هذا شو اسمه؟ هذا مو كلامنا، كلامهم هم وحدة الوجود والموجود وحدة شخصية. نعم، ما أقل بذنب طبعا أنا ما مت ما قرأت لي ولا ما قرأت لي. بس كل المباني التي تؤدب بصدر المتألين لهذا موجودة عند الطبقة الطبقية يعني.
بس ما كل حال ما بحثنا. أنا بدور بالنتيجة أن هذا مبني على أصول صادقة في المقام وما لنا علاقة فيها أيضا. بس في الختام بعد مسألة بس أنه مسألة تجسم الأعمال. مسألة تجسم الأعمال. نحن بدور بس أنه هن الفلاسفة جبرية مثل الأشاعرة.
هذا الكلام ممكن
نعم.
هذا
الكلام. شو بو؟
يعني في
عنش
كلمات
في
تعارض
بين المسألة. لا هذا يعتبره هو الحق. هذا توحيد العرفاء. عندنا توحيد لأنه توحيد ناس عاديين وتوحيد الأخص الخواص ومشاكل ذلك دائماً بيجعلوا مراتب للتوحيد. وفي عنده عبارات أخرى بيقول أنا بتكلم بعض الأحيان بعبارة ظاهرة بهذا المعنى لكن عندي شيء أعظم من ذلك أخفيه ما أدري شو عنده عبارة هنا. أنا بقول نكتة بس الفرق الأساسي بين الأشاعرة والفلاسفة عن نتنيتهم مجبرة هي هذه النكتة. أن الأشاعرة من حيث العقاب والثواب ما عنده أي مشكلة باعتبار يقولون أنه شو أنه هذا ها ما حسن شو حسن وقبح شرف وقبيح. فالنتيجة الله تعالى يعاقب الإنسان مع جبره على عمل هذا قبح. هذا لا إشكال فيه. فلازف وقفوا بمسألة من جهة أنه طب أنا لماذا أستحق العقاب إذا أنا كنت مجبورا على أعمالي. سؤال إذا كنت أنا مجبر على أفعالي ماذا أنا شو أستحق العقاب. من هنا اخترعوا فكرة ماذا تجسم الأعمال وأن عقابك ليس من باب ماذا من باب أنك اختار من باب أنك مستحق له من باب أنه لازم ذاتي لك من باب أنه لازم ذاتي لك. قال ابن سينا لعلك تقول أيضا فإن كان القدر فلما العقاب. فتأمل جوابه أن العقاب للنفس على خطيئتها كما ستعلم هو كالمرض للبدن على نهمه فهو لازم من لوازم ما ساق إليه الأحوال الماضية التي لم يكن من وقوعها بد ولا من وقوع ما يتبعها. وأما العقاب الذي يكون على جهة أخرى من مبدئ له فهو من خارج فحديث آخر. هذا الألم الخارجي ألم من شخص آخر. قال صدر المتألهين إذا كان ما يصدر عن الإنسان من المعاصي أو يتصف به من الرذائل واقعا بقضاء الله داخل في قضائه كما اعترفتم به فيجب وقوع تلك المعاصي والآثام منه بالضرورة شاء الإنسان أو أبى. وإذا كان وقوعها واجبا اضطراريا فلا يليق بالواجب جل عم يطور الشبهة إلى أن يقول هذه عبارة وأن الله غني على العالمين وبريء عن طاعة المحسنين ومن معصية المسيئين وأنما الوارد على النفس بعد مفارقة الدنيا إنما هو على تقصيرها وتلطيف جوهرها بالقدرات المؤلمة والظلمات الموزية الموحشة لا أن عقابها لمنتقم خارجي. مش أن الله تعالى عندما يعاقبك بالنار لأنه يريد أن ينتقم منك ويؤذيها وينتقم منها في أفعالك كما يتوهم نفوس العامة أن الله تعالى يعاقب زيد انتقاما منه على هذا مما يرون العقاب الحاصل في هذا العالم لأسباب الخارجية وليست الأمور الأخروية كذلك. فإن العقوبات هناك من لوازم أعمال وأفعال قبيحة ونتائج هيئات ردية وملكات ستتبعين ببعضهم يقولون بأن الشفاعة أمر تكويني مو أمر مجرد طلب عفو. ها ما سمعين فلاسفة يتكلمون بهذا المسائل. ما سمعين دارسين فلسفة كثير أنتم. أنا أسف أقول حال بعض الفلاسفة يصرحوا بهذه النقطة. إيه ليش الشفاعة أمر تكويني لأنه أنت بالنتيجة صارت من ذاتك ماذا من جزء ذاتك شو هذا النار ومشاكل ذلك. هل الشفاعة يكفي فيها مجرد أنه يا ربي اغفر له ولا يحتاج إلى تغيير شيء في ذاتك يحتاج إلى تغيير شيء في ذاتك. لذلك الشفاعة لابد أن تكون أمرا شو تكوينيا لا أن تكون مجرد شو أمرا طلب تشريعي فقط أنه دعاء وابتهال من النبي إلى الله سبحانه وتعالى بل لابد في الشفاعة أن يغير شيئا في ذاتك. فإن شاء الله تعالى
حتى تتجسم العذاب
حتى يظهر تجسم العذاب الذاتي اللي عندك في المقام. صار لازم لذاتك هذا اللازم لذاتك لابد أن نزيله. وكيف نزيله؟ عن طريق الشفاعة التكوينية. فكأنه يعطيك مثلا بعض الحقن لكي تزول عنك مثلا بعض العوارض الذنوب في المقام. لعل تكون الحكم أصعب من العذاب إن شاء الله أحيانا. نعم
يمكن أن يحدث بعض الآراء أن هذا العذاب هو يكون رحمة لهم أنه ليس
بالعذاب يلتذ به الذات. عندهم عبارات أعظم من ذلك. بعدين عندهم يرون بأنه أنا طالب له وأراه كمالا ويلائم نفسي فأصلا هو ملتذ بالعذاب. عندهم عبائر في بحث المعاد لعله يأتي إن شاء الله لا يأتي. فيأتي هناك عندهم عبائر عجيبة عذاب ما تقرأ شو هذا؟
عذاب وعذب.
عذاب وعذب.
مهم يعبر تعبير في المقام بيقول ويكون حال الإنسان المتألم بهذا العقاب بسبب الهيئات الردية كحال الإنسان المنهوم المقصر في الحمية إذا ردت إليه شدة نهمته وقوة شهوته وضعف معدته أوجاعا إذا ردت عفوا إليه شدة نهمته وقوة شهوته وضعف معدته أوجاعا وأمراضا مؤلمة فيكون هذا التألم من لوازم ما ساق القدر إليه من الشهوة المؤدية إلى هذا التألم لا لأن الطبيب الذي أمره بالاحتماء ينتقم منه أنا عم بأمرك أنا وأوقع منك هذه الأمور لماذا؟ لأنه أنت صار عندك هذه المشكلة. فاضل السبزواري بيقول إن قلت فبعد ما بذكر هذا الموضوع أنه لا اختيار باعتبار الوجه إلى آخر العبارة فإن قلت لما العقاب ولما التكليف قلت ما غير معللين لأن العقاب لازم الفعل كما مر واللازم غير معللين فالتكليف مثبت في القضاء فوقوعه حتم بل كل لوازم أسمائه في الحضرة الواحدية. مقام آخر يقول أما الثواب والعقاب فهم لوازم الأفعال الواقعة بالقضاء والقدر فإن الأغذية الردية كما أنه سبب للأمراض الجسمانية كذلك العقائد الفاسدة والأعمال الباطلة أسباب للأمراض النفسية وكذلك القول في جانب الثواب. الحاصل شو بدي أقوله من كالعبارات اللي نقلناها من ابن سينا صدر لفاضل السبزواري أنه الثواب والعقاب ليس عبارا عن فعل الله تعالى فينا بل هو شو لازم لأفعالك لأفعالك. سيد الطبري حاول يقول في التفسير للقرآن يقول والعمري لو لم يكن في كتاب الله تعالى إلا قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد لكان فيه الكفاية. بيقول إذا الغفلة لا تكون إلا عن معلوم حاضر نحن سابقا ناقشناها لهذا وقلنا له لسيد الطبري رضوان الله تعالى عليه أن هذه الآية ما لها علاقة بالبحث فعلا. هذه الآية تقول هكذا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها صائف. عم يتكلم عن أمتين عن أيام مستقبلية ما حصلت بعدها. لقد كنت في غفلة عن هذا تفتر تقول ولا نفخ الصور وأمر ذاتي لك هل عم يفخ الصور جبرائيل ممكن ومجرد كمان جاء ما كل واحد عنده صائق وشهيد كل واحد عنده واحد يسوق والثاني يكون شاهد عليه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم. هذه ألقيا في جهنم شو معنى هذا شو معنى تجسم العمل ألقيا في جهنم يعني بيزتوني فيك مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أنت العذاب الشديد هو بيكون جهنم أنت العذاب الشديد. فهل ترى فيها رائحة تجسم الأعمال أم أن المغفول عنه ذلك يوم الوعيد إلا فما معنى أن ألقياه في جهنم كل كفار عنيد بل وزان هذه الآية وزان قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أو فأقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الغفلة تكون عن أمور محققة الوقوع لا يجب أن يكون الأمر المغفول عنه ماذا واقعا واقعا بالفعل إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بهذا المعنى المراد في المقام. وعلى كل حال انسى هناك تجسم أعمال فرض هل تحل الجبر أو تحلش مشكلة الجبر. هل إذا واحد قطع لك يدك وفحين تصب بلا يد هل هذا يعني أن يجد لي أن أعاقبك لأنك لم تكتب؟ إذا أكره وقطعت يده الإكراه قطعت يده نحن فرضنا أنه شو أنه جبر فبالإكراه قطعت يده ثم ماذا قلنا له قلنا له اكتب فلم يكتب نقول له شو لنا علاقة أنت لم تكتب فيجب علينا أن أعاقبك وش هذا بعد تجسم الأعمال يثبت أنه لماذا يعاقب هذا ولا يعاقب ذاك. تجسم الأعمال يثبت غاية ما يثبته ما هو أنه لماذا زيد يعاقب وعمر لا يعاقب. أما يثبت استحقاق زيد العقاب
ما في استحقاق.
بارك الله فيك. يعني ما زالت مشكلة شو الحصن والقبح موجودة. إذا قلت لهم ماذا يقول لك هذه أمور اعتبارية لا واقعية لها. فعدنا لوين أي بحث دائما الحسن والقبح أنهما عقليان أو مجرد اعتبارات. تفهمت النقطة؟ لذلك قلت سابقا هذا الفصل الثالث لا يمكن أن يرد فيه إلا من كان شو عدليا. حسن والقبح أمور واقعية ويدركها العقل لا تكون لا اعتبارات ولا شرعيات
وإلا مجرد أن تقول تنكر واحد منهم حينئذ خرجنا عن البحث. فلابد أن يكون حتى قل جبري أن يكون عندك مقدمة مطوية. ما هي المقدمة المطوية؟
حسب
مبحث أم العربية. وبهذا نكون تممنا الكلام عن الجبر. الشارح لآخر الكتاب يقول عبارة إنما طول المصنف في هذه المسألة لأنها من المهمات. نحن طول مش المصنف يطول بها، أنت طولت بها أيها الشارح أكثر من المصنف. على كل حال نحن طولنا بها أيضا لأنها من المهمات. إن شاء الله كنا وضحنا شيء من هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين.